بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في بيان مآخذ أهل البدع بالاستدلال، قال: فصل. ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقون، فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا من أسباب انتشار البدع الغلو في تعظيم المشايخ، فصار خطأ أولئك صوابا، وصارت بدعتهم سنة، وصار باطلهم حقا. شيخ فلان، إذا قلت شيخ فلان هذا أخطأ أو هذه البدعة كذا، أنت ما تدري عن شيخ فلان، وبعدين يذكر لك ترجمة، وما العلاقة بين الخطأ وبين ترجمة الشخص؟ الذي له ترجمة لا يمكن أن تكون ترجمة أعظم من ترجمة الصحابة، ما في ترجمة أعظم من ترجمة الصحابة، ومع ذلك من الصحابة أخذ ورد، فهؤلاء مولعون بهذا. حتى تجد في الحزبيين يا أخواني إلى الآن لما تيجي تتكلم مثلا في خطأ وباطل يقول لك الشيخ فلان وله مقام عظيم وله نصر من الدعوة وله ما أدري، إحنا من هو؟ من المقام هذا؟ نحن لنا داخل الآن في الصواب والخطأ، لكن تجد هذا الأمر أمرا سائدا عند أهل الباطل حتى من قديم الزمان. وإذا قيل تعالوا إلى من زال الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبان. في مشكلة عندكم يا أخواني إذ تناقشون أي أحد غير مشكلة المشايخ؟ هي مشكلة المشايخ. المنصف من هؤلاء أو أقرب من الإنصاف يقول لك أنا معترف أن هذه أخطاء، ولكن المشايخ والمشايخ 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 هؤلاء لهم جهود وهؤلاء، فعند هذه العقدة يقف الناس إلا من رحم الله اللي بيتجاوز هذه، ولهذا اللي بيتجاوز سد المشايخ هذه خلاص وصل إلى الأرض الخضراء النقية الطاهرة، وهي أرض الاستدلال الصحيح واتباع العلماء. إنما إذا جعلت المشايخ أمامك حاجزا لا يمكن تصل الحق أبدا، عصبية هذه لا يمكن تصل إلى الحق، هي التي أخرجت أبا طالب من الدنيا على الكفر، وهي التي أثار بها أبو جهل حمية أبي طالب، وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم القل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. هل خالق مع الله يا أبا طالب؟ هل رازق مع الله؟ هل محي مع الله؟ هل مميت مع الله؟ ما في أحد، فعلام يكون معبود مع الله سبحانه وتعالى. ولكن ركز أبو جهل على الداء، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأثار العصبية فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب، وإنت برضو هتموت على ملة شيخك، أتنكر شيخك هذا؟ أليس هو الذي وقف وكذا؟ ألست أنت الذي التحيت على يديه واستقمت على يديه والآن تتنكر؟ كنت عند الشيخ فلان وأكلت من خيري وكذا، حتى صار بعض إخوانكم يعاب عليه، رد ده رد على شيخه، ده تنكر لشيخه، عاش عند شيخه وبعدين رد، ده الشيخ اللي علمه بيرد عليه، وكأنها صارت جريمة. كالأب الذي رباه مثلا، أبوه اللي رباه طرده، أبوه الذي رباه، وهكذا. فأصبحت العقدة عقدة الأشخاص، وهي في كل عصر يا أخوان. إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. سفها دين آبائنا وأجدادنا، هي المسألة مسألة المشايخ، ما لها لا يمين ولا شمال، هي مسألة الأشخاص. تجد أعظم الحوائل التي تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق مسألة الأشخاص، التعصب للأشخاص، وليس التعصب وليس التمسك بالحق واتباع الحق، إنما التعصب للأشخاص. ولذا كل واحد على ما هو عليه. هؤلاء الإخوانيون ما الذي يمنعهم من اتباع السنة؟ حسن البنا ومنهج حسن البنا، التبليغ محمد إلياس، حسن تبع حسن، فلان تبع فلان، كل واحد عنده شخص يرتمي في أحضانه ولا يخرج عنه مهما ظهر له الحق. تمشي مع ما تمشي مع 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 إلى أن تصل إلى الشيخ. أول ما تقول الشيخ هذا كذا خلاص تركك وتطاول ورد عليك وكذا. حتى بعضهم من ضمن ما يضحك سبحان الله من المتعصبة للرجل اللي كان في اليمن هذا اللي هو إن تبرأ منه العلماء الآن بعدما أثنوا عليه، فكان أحدهم يعني يمدحه مدحا عظيما جدا، والرجل المجاهد وما أدري إلى آخره، يعني لما حصل منه هذا قال يعني إحنا نسقط، وهل يسقط السلفي لزلة زلها؟ يعني لما يقود المظاهرات في الشوارع هو عايز يقول إن دي زلة من الزلات، بينما هو إذا انتقد غيره ممن يعني من خصومه هو جعل الكلمة التي ليست زلة جعلها زلة وموبقة عظيمة جدا جدا جدا. لكن إذا جاءت عند شيخه صارت الكبيرة إيه؟ زلة، وصار يعني المخرج من السنة أمرا سهلا ويسيرا، وكل يؤخذ من قوله ويرد ولا يسقط نفس الكلام في الحزبيين تماما، نفس كلام الحزبيين في مشايخ يأخذون في الإسقاط على كذا. فهي دي المشكلة يا أخواني. من يقول شيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا والحق أحب لنا من شيخنا؟ من يقول كما قال الأوزاعي لما جاء ثور ومد يده فرفض أن يمد يده لي، قال إنه الدين، إنه الدين، لو كان غير الدين لصافحتك، لكنه الدين، لكنه الدين يا أخوان، هو الدين، لو كان غير الدين ماشي، لكنه الدين. بس فين بقى اللي يرتقي إلى هذه المرتبة؟ هذه تحتاج إلى تربية عملية، وتحتاج محاضن إيمانية وعلمية من العلماء الربانيين حتى يتربى الإنسان على ذلك. إنما تربية السلف هذه صعبة أنها تطلع أمثال هؤلاء. عارفين تربية السلف للتربية يعني إيه؟ اللي تبقى قائمة على الكيد وعلى كذا. أصلا هو إنما يتعصب لقول شيخي هذا وما تربى على اتباع الحق، وإن تربى كثيرا نظريا على قولة إيه الحق وحق يتبع والحق لا يعرف بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق وكذا، هذه كلها قواعد نظرية. لكن إذا نظرنا إلى الواقع العملي نجد أن هذه المسألة لا ينجح فيها إلا من رحم الله عز وجل. فكثير من البدع عائد إلى إيه؟ إلى الأشخاص. الآن لو تتكلم أنت مثلا في مسألة الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، أول شيء عند العام يقول لك إيه؟ طب ما كان الشيخ الشعراوي عم بيدرس في الحسين وبيدرس في سيدة زينب وكذا وكذا وكذا، مين زي الشعراوي؟ وطبعا إياك ثم إياك أن تقول الشعراوي عنده كذا، يبقى أنت الآن خرجت عن محمد بن عبد، بل الرسول لو قلت كل يؤخذ من قوله ورد هذا مقبول منك، اشتهرت المقولة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول. لو قلت حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ربما قبل هؤلاء العوام منك. أما إذا قلت في فلان شيئا هذا معنى أنك خرجت عن ملة الإسلام عنده، وكل واحد كما قلنا عنده شخص يتمحور حوله ولا يترك شيئا يقول هذا الشخص. نعم.
فخير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولكن يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة، فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا زال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا، لكن لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم.
هذا ما كان لا يمكن يذهب الحق جملة، يعني بحيث لا يبقى في الأرض ناطق بحق، هذا مستحيل، لأن النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. نعم.
ما كان عليه الأولون من كل وجه، لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهب ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه، حسب ما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا يا إخوان لو أنفق أحد من المتأخرين ممن من الصحابة، فكيف بمن بعد الصحابة؟ هذا من الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله العظيم، هذا وهم صحابة، كما قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فكيف إذن بنا؟ ولهذا ما في أحد أفضل من الصحابة، لا على جهة الشمول ولا على جهة الأفراد والأشخاص، ما أحد يفوق أحدا من الصحابة، ما في أحد من التابعين ولا تابع التابعين مهما جل قدره يعدل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى بها منزلة، وهي منزلة الصحبة، كفى بها هذا. ومع ذلك الصحابة يتفاضلون في هذا الفضل، فكيف بمن بعدهم؟ نعم نعم. كيف؟ في الصحابي، فالله أعلم هو أنه يريد بالمتأخرين من الصحابة أو ماذا؟ بل لابد من تفضل أن تقوم بمتأخر وتعتقد في كذا. نعم. لا على مكان عليه الأولون من كل وجه، لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذابا ما بلغ مدة حريم أحد من أصحاب النبي ولا نصفه حسب ما أخبر عنه الصادق. إلا أخبر عنه الصادق والتفضيل بين الصحابة إن كان مراده هذا صحيح، إن كان مراده من المتأخرين، ولا حتى لو أنفق أحدا ذابا، بل لو أنفق ما أنفق مما هو يفوق أحدا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم.
قال: وإذا كان ذلك في المال فكذلك سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية.
والله هذه نقطة مهمة جدا، وهذه لفتة طيبة، هذه لفتة طيبة يا إخواني من الشطر اللي هي إيه؟ يقول: فإذا كان هذا في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان. يعني بمعنى أن التفاضل بيننا وبين الصحابة في هذا القدر العظيم الذي لا يبلغه أحد ولا حتى لو أنفق أكثر من أحد فيما يتعلق بنا نحن، يقول هذا في النفقة، فيقول: وكذلك في شعب الإيمان. يعني انظر إلى أعمالنا وأعمالهم، كل الأعمال، فإننا لا نبلغ شأن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأعمال. وإذا كان هذا التفاوت في نفقة المال فاعلم أنه في الجهاد، واعلم أنه في سائر الأعمال، فإن أحدا لا يبلغ هذه الأمة التي استقام علمها وعملها، كما قال ابن مسعود: فإن ثم نظر الله عز وجل في قول العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها وأصفها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. نعم.
قال: ولما تقدم أول الكتاب أنه لا يزال الدين في نقص، فهو أصلا لا شك فيه. فهو أصل لا شك فيه، وهو عند أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض وليس في الأمة ولي غيره؟ لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه.
نعم.
والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يأتيه الوحي، بلغني هذا عن طائفة من الغالين.
يعني بعضهم يقول هو كالنبي لكن لا يأتيه وحي. نعم.
بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقتهم في زعمهم، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. والغالي يزعم فيه أشنع من هذا، كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير، قال: فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم، فتحدث في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله، فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو النبي. قال: نعم. وطرب لهذه المقالة طربا عظيما. ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو كذا. قال: نعم، هذا هو الحق.
نعم، نبي، هو نبي، هذا هو الحق. نعم.
قال المخبر لي: فقمت من ذلك المكان فارا أن تصيبني معهم قارعة.
يعني وصل الأمر، هو النبي؟ نعم. قال: نعم. فهؤلاء عندهم غلو في مشايخهم لا يتصوروا يا اخواني احد الا ممن خبرهم وسمع منهم. كل طائفة فيها هذا يا اخواني، كل طائفة فيها هذا. شوف اتباع البرهمي ماذا قالوا، اعلم اهل الارض في العقيدة. اتباع رسلان لا يحتاج بقى الى مؤلف، لا يحتاج الى مؤلف، مؤلف خاص بالغلو في رسلان، ده مؤلف خاص، لا قيل في ابن باز ولا قيل في العثيمين ولا قيل ولا قيل الى اخره، هذا مؤلف خاص في رسلان في مسألة الغلو. فسبحان الله كل من تمحور حول شخص إنما يريد أن يرفعه فوق قضية. قد يقول قائل لكن هذا الغلو قد يحصل من الأتباع بدون علم الشيخ، بدون علم الشيخ وبدون معرفة منه. نقول هذا لو حصل فإن الشيخ يكون بريئا من هذا، لكن هذا له علامات وهذا له منهج، يقال من قال في كذا من قال في كذا تبلغ الكلمة فيعظم ذلك مثلا مثل هذا وينكر ويظهر الإنكار ويتبرأ، ولو علم هذا الشخص يحذره ولو عاد إلى ذلك عنف بل ربما طرده وقال اتق الله وكذا، إنما الرضا والسكوت وكذا وكذا إلى آخره. وثم نأتي بعد ذلك مثلا في بعض المواضع نقول والله أنا بريء من كذا، ما أنا إلا طيب علم، وأطرق الغلو ربما على موقعي ربما على صفحات طلابي وغير ذلك وأعلم هذا، ثم أسكت بدعوى أنني لا أعلم عن هذا شيء. طبعا معروف مثل هذا، العثيمين معروف عنه رده لهذا الغلو والإطراء والمدح، ابن نباز، الألباني، كل الدنيا منتشر بكلمهم هذا والحمد لله، مع أنهم العلماء والآئمة، لكن الدنيا منتشر فيها إنكار هؤلاء لمسائل الغلو في الأشخاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا نمط الشيعة الإمامية، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث. فهؤلاء غالوا كما غالت النصارى في عيسى عليه السلام، حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرة، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع.
نعم، إذا دخلت الأصل سهلت مداخلتها الفروع، إذا دخلت في الأصل سهل دخولها في الفروع. نعم. إذن من أسباب انتشار البدع تعظيم المشايخ والغلو فيهم، حيث إنك تنقل أقوالهم وتجاوزتهم على أنها دين الله عز وجل، مستحيل فلان هذا يفعل خلاف الشريعة، تقول لنفسك هذا مستحيل أن الشيخ فلان ده يفعل خلاف الشريعة، ولهذا يصبح الخروج على السلطان منهجا للسلف. ليه؟ لأن المشايخ نزلوا. معقول يعني يكون هذا مخالف للسنة والمشايخ يقول هذا معقول؟ هذا غير معقول، هذا غير معقول. فتصبح الأشياء مباحة بتورط هؤلاء المشايخ فيها، فيأتي أتباعهم يقولون هذا مستحيل أن يكون هذا الأمر باطلا، والمشايخ ينزلون ويفعلون وكذا وكذا إلى آخره. كما قال أبو قلابة لمسلم بن سلمة، مع التفاوت طبعا والفارق في هذين الإمامين ولكن من جهة القاعدة، قال أبو قلابة له: لكن رآك رجل واقفا في الصف، رآك رجل وأنت واقف في الصف، فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. فالاغترار بالمشايخ والعلماء قد يورد الموارد يا أخوان، ومعلوم أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، فإذا فعل فاضل شيئا خلاف السنة ينكر عليه. معاوية رضي الله عنه لما مس الأركان كلها من البيت ماذا قال ابن عباس؟ نهاه عن ذلك وقال: لا تمس إلا الركنين اليمانيين، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، يبقى هذا باب عظيم جدا في ولوج البدع في الناس، وهو باب الغلو في المشايخ، الغلو في المشايخ. نعم. أما قال بعضهم لو أن فلانا دخل النار فأسأل الله أن أدخل معه، يعني من تعصب حتى لو شيخه دخل النار هيدخل معه، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد من الغلو. نعم.